الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. قلنا سابقا أن غاية الإنسان النهائية هي السعادة. الإنسان بجميع توجهاته، بجميع مبتنياته، بجميع اعتقاداته، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو ملحدا أو ما شابه ذلك، هو ينشد السعادة ويسعى إليها. كل عمل نقوم به عندما نريد أن نبرره نجد أن غايته الأخيرة هي السعادة وإرضاء الذات. فبعض الناس تكون سعادتهم في كسب الأموال، بعض الناس تكون سعادتهم في الحصول على السلطة، بعض الناس تكون سعادتهم في تملك الأراضي وما شابه ذلك، بعض الناس سعادتهم في مساعدة الآخرين، وهكذا تختلف الأهواء. بعض الناس سعادتهم في إرضاء الخالق، تختلف من شخص إلى شخص. الجنة هي المكان، جزء مجازا نسمي مكان زين، لكنه هو الذي تتحقق فيه سعادة الإنسان. كل ما يريده الإنسان، كل ما يرغب إليه، كل ما يسعى له، كل ما يطمح إليه يجده فيما يسمى بالجنة. التعبير بجنات لبيان أنه أنت تجد أمور مختلفة كثيرة ليست على نمط واحد، كل ما تريده تجده. كما في الحدائق مثلا، عندما تكون هناك حدائق متعددة، فهذه الحدائق المتعددة كل واحدة منها تتميز بميزة تختلف عن الأخرى. كذلك هذه الجنات، كل جنة تكون فيها ميزة مختلفة عن الميزة عن الجنة الأخرى. ثم تأتي أوصاف لهذه الجنات. هذه الأوصاف القصد منها أمرين أو أمران. الأول الترغيب الكبير في الوصول إلى هذه الدرجة وإلى هذا المحل وهو الجنة. الأمر الثاني الإشارة إلى ما يمكن أن يقرب حالة الإنسان الموجود في تلك الجنة. قلنا في اللقاء السابق أنه ذلك العالم عالم آخر، قوانينه غير عالمنا، أدواته غير أدوات عالمنا، ولذلك يعني لا نتصور أن ما تطلق من ألفاظ لتصف ذلك العالم هي مطابقة لمعناها في هذا العالم، هي غالبا من قبيل التشبيه وتقريب الصورة. نحن في الدنيا، الإنسان بطبيعته في الدنيا يرغب إلى مشاهدة مناظر الخضرة، الزرع والبساتين وما شابه ذلك. هذه تبعث بالنفس الراحة والاطمئنان. هكذا مشاهد، أكو مشاهد الإنسان عندما ينظر إليها تخلق عنده توتر تستفزه، وهناك مشاهد أخرى عندما ينظر إليها يطمئن ويرتاح ويستقر نفسيا. النظر إلى المزروعات يولد الاستقرار، يولد الطمأنينة، يولد الراحة النفسية. ولذلك غالبا الإنسان عندما يريد أن يروح عن نفسه يذهب إلى الأماكن التي فيها خضرة، هذا ينعكس على نفسيته. لذلك مولانا هنا المقصود من الجنات هي هاي أشبه بالبساتين، أشبه بالخضرة. غالبا هذه البساتين كيف تكون بأبهى صورها؟ ما هي الحالة التي تكون فيها البستان بأبهى صور من صورها؟ يكون ذلك عندما يكون فيها مصدر مائي ثابت، لأن هذا كفيل بديمومة خضرتها وبأن تكون يانعة وطرية، بخلاف ما لو انقطع عنها الماء. عندما ينقطع عنها الماء تصاب ببعض اليبوسة، تصاب بشيء من قلة النضارة. ولذلك جاء الوصف أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنه مسألة ديمومة النضارة وديمومة الخضرة واستمرارية بقاء هذه البساتين بالشكل الأمثل مضمون. ليش مضمون؟ لأنه تجري من تحتها الأنهار، مو مصدر مائي بعيد وأنت تلاقي صعوبة في الحصول عليه. طبعا هذه الأمثال وهذا التشبيه عندما يلقى على ابن الحجاز يشعر به وبأهميته كثيرا. ليش؟ لأنه ابن الحجاز يعيش في بيئة صحراوية يصعب فيها الحصول على الماء. هو عندما يريد أن يسقي بستانه يعاني الأمرين من ذلك. ابن المدينة أيضا بسبب أنه هو أصلا المدينة بيئة زراعية يدرك ذلك، لكن ابن المدينة حتى وإن كانت بيئته زراعية هم يعتمدون غالبا على العيون في سقي مزروعاتهم، وهذا لا يقارن بالنهر الجاري. نهر الجاري يعني قابليته على السقي والديمومة أكثر وأكثر. ولذلك فهيك أمثال هم يعني يستقبلها الذي يعيش في بيئة صحراوية، هم يستقبلها ابن المدينة. أي جوز أنتم العراقيين لأنهم متعلمين الأنهار تجري في بساتينكم، مو كلش يعني عندكم المسألة واضحة، لكنه عند الآخر جدا واضحة أنه هذا فد أمر وكأنه يعني تأمل إليه النفس. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها، من هذه الجنات، من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هسه يعني قد يتساءل الإنسان أنه هو شنو هذا الرزق الذي يأتي من تلك الجنات؟ ما هي هذه الثمار اللي تأتينا من تلك الجنات؟ هل هي ثمار كثمار الجنة يعني فواكه، وإن كانت مثلا بأشكال مختلفة وإن كانت بطعم مختلف، يعني هي فاكهة، مسائل مادية، لذائذ مادية، لو شيء آخر، نوع آخر، غلبة المفسرين ذهب إلى أنه أي مولانا يعني لذائذ مادية، ولذلك هو هذا نقاش موجود أنه اللذائذ التي يحصل عليها الإنسان في الجنة هي فقط لذائذ معنوية لو لذائذ مادية أيضا. الرأي الراجح أنه الإنسان في الجنة يحصل على كلا اللذتين، الإنسان في الجنة يحصل على كلا اللذتين، وما تتكلم عنه مثل هذه الآية المباركة هو اللذائذ المادية. نعم لدينا آيات أخرى تتكلم عن اللذائذ المعنوية عندما تقول ورضوان من الله أكبر، ليش فد لذة أخرى، ذاك فد نمط من سلخ آخر ومن نوع آخر، لكن ما تتكلم عنه هذه الآية المباركة اللذة المادية، ولذلك فسروا الثمرة بالفاكهة فعلا. يعني زين شنو يعني هذا الذي رزقنا من قبل؟ المفسرون ذكروا عدة آراء لبيان هذه النقطة، أنقل لكم ثلاثا منها من الآراء التي ذكرها المفسرون لشرح وبيان قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل. الرأي الأول المقصود به أن هذا الذي نحصل عليه الآن هو نتيجة ما وفقنا الله إليه من عمل في الدنيا، فهذه النعم التي تغدق علينا في الجنة هي بسبب ما أنجزناه من عمل في الحياة الدنيا وغرسنا بذوره هناك. فهذا تجسيد لمقولة الدنيا مزرعة الآخرة، ما نزرعه في الدنيا نحصده هناك، كأنه يقال أن هذا الذي نحصل عليه الآن هو ما رزقنا الله به من التوفيق للعمل الصالح في الدنيا، الآن نحن نقطف ثمارا ونجني نتائجه. هذا تفسير. تفسير آخر أنه لا مو هيك، أنه مثلا هم يؤتى إليهم بفاكهة وثمرة من ثمار الجنة يتناولونها، ثم يؤتى إليهم ثانية بفاكهة فيقولون هذه بالضبط عين الأولى. شلون هسه أنت واحد يجيب لك رمانة مثلا ويريد يجيب لك رمانة ثانية، فأنت شو تقول؟ تقول هذا نفسه اللي أكلتها من قبل شوية. زين هذا الذي رزقنا من قبل. بس شو يقولون؟ يقولون شنو الفرق بين ثمار الجنة وثمار الدنيا؟ الفرق بينهما أنه أنت في ثمار الدنيا عندما تأكل فاكهة من نوع واحد فهذه الفاكهة دائما لها نفس الطعم، يعني هو أنت تأكل رمان الرمان نفس الطعم، تأكل برتقال البرتقال نفس الطعم. نضرب أمثلة رمان وبرتقال، خاطر سيد الخاطر شيخ حسين زين، لكن في الآخرة الأمر ليس كذلك مولانا. يقال في الآخرة وإن كانت الثمرة أن تشوفها نفسها، لكنه في كل مرة تجد لها طعما ولذة تختلف عن الطعم واللذة السابقة، لها طعم ولذة شبيه هذا الطعم واللذة يختلف ويفوق الطعم واللذة التي حصلت عليه في المرة السابقة. الرأي الثالث والأخير، يقولون الإنسان دائما يأنس بما اعتاد عليه سابقا، يفرح به كثيرا، منو منكم ماكل شيخ اسم الله؟ هسه إذا تلقي شخص ما الله قدامك شو تقول؟ ها؟ تفرح بي لو ما تفرح يعني؟ رغم إنه هو في شيء بسيط يعني ومو زين؟ بس هو أشياء مثلاً أنت من كنت صغير وتأكلها وانقطعت عنها فترة والآن تلقيها يعني هذا يخلق فت سعادة وفت راحة عند الناس. ما أدري أنتوا أعماركم ما ساعد يجوز شيخ حسين يتذكر قبل الأطفال يأكلون هاي يسموها نستلب ملعبت هي في الشيء كلش بسيط بس يعني أنا يعني متأكد هسه هذا جيل السبعينات والثمانينات إذا تجيب له هسه نستلب ملعبت يقول أي با والله وكيف رغم أنه هي في الشيء يعني زين كلش بسيط بس هو الإنسان يأنس بما كان يعتاد عليه سابقا ويجد فيه لذة سابقا. فشي يقولون؟ يقولون أنت بالدنيا شايف موز وشايف تفاح من تروح هناك للآخرة وتلقي موزة هي موزة مثل موزة الدنيا تقول أي الموز هاي هناك منك موز. فمن هذا القبيل فيقولون إنه مولانا المقصود من ذلك أنهم حين يرون ثمار الجنة يجدونها شبيهة بثمار هذه الدنيا من حيث الشكل فيأنسون بها ولا تكون غريبة عليهم. نعم عندما يتناولونها بطبيعة الحال يجدون فيها طعما مختلفا ويوجد فارق كبير بين طعم ثمار الجنة وطعم ثمار الدنيا. هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. شو نهاية وأتوا به متشابها؟ يقول مولانا احنا هسه بالدنيا من تجي على الفواكه اكو مثلا هو بنفس البرتقال اكو درجة اولى واكو درجة ثانية واكو برتقالة بنفس الشجرة حلوة وزينة ووحدة اخرى مضروبة فاكو تفاوت بيناتهم في الدرجة والجودة. يقول هذا الشيء ماكو هناك بالآخر. بالآخرة كل التمرات الموجودة هي تمتاز بالدرجة الأعلى من الجودة كله متشابه من حيث الجودة لأن هو الأفضل دائما الأفضل. يعني هناك ما تلقي أنه مثلا عندك هاي فاكهة يسموها فاكهة درجة أولى وهاي فاكهة درجة شنو درجة ثانية. لا هو كله درجة أولى ولذلك هو متشابه. شلون؟ لا احنا نتكلم عن درجة انت الجنة اللي انت بيها واتوا به متشابها اليك واضح. اما جنة عن جنة هي تفرق. احسنت. اخيرا ماذا يقول؟ يقول ولهم فيها ازواج مطهرة. شوفوا مولانا احنا في هذه الدنيا الانسان يأنس بأمور كثيرة. واحدة من أكثر الأمور التي يأنس بها الإنسان ويرغب بها هو أن يكون له رفيق لأنه الإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي يرغب بالرفيق ودائما الإنسان يرغب بالرفيق الذي يعطيه ما ليس موجودا عنده. ترى الرغبة إلى الجنس الآخر مو دائما العامل الذي يدفع إليها هو الجنس. هذا تفكير يعني سطحي وإلا أن تشوف نوبات يعني هو ذول الأطفال الصغار اللي أصلا مسألة الجنس ما تخطر ببالهم زين. هذا اللي عمره 3 سنين وسنتين يحب يلعب ويا يعني الولد يحب يلعب ويا ابنيه، يرغب انه يلعب وياه. هاي مو مسألة مولانا دافع جنسي انه يتقرب الى الجنس الاخر، لا، بس هو انه شنو انت يعني شخص تلقى عنده اشياء هي ما عندك، هذا يخلق فد رغبة في التعامل معه. زين، مو مثل انت تتعامل ويا شخص عنده كل اللي عندك، هذا الشخص اللي عنده كل اللي عندك تنجذب اليه. نعم، الأشياء المتشابهة ينجذب بعضها إلى البعض الآخر، لكنه الأشياء المختلفة أحيانا مو بس يصير انجذاب، أحيانا تريد أن تتحد معه لتكمل النقص الذي عندك. هذاك ما يكمل النقص اللي عندك، ذاك تنجذب له لأنه يشبهك، هذا لا، هذا لأنه بصفات أنت ما عندك، فأنت أصلا ترغب في أن تتحد معه ليكمل ما عندك من نقص. فالإنسان يرغب بالزوجة، يريد الحصول على زوجة ليتكامل، لأن هو يحب أنه دائما الإنسان يكون عنده كل شيء، طريق إلى التكامل. بالدنيا مولانا
هسه يزعل من الحجيات،
بس هو احنا هم يعني الحكي متبادل ترى. بالدنيا انت ترغب كثيرا بالزوجة والزوجة ترغب بالزوج، لكن تعرف اكو منغصات، دائما توجد منغصات. احنا ما بينا واحد كامل، إن البشر ما معصومين إلا ما نذر، بس الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم معصومين، بقية الخلق ما عندهم عصمة، عندهم نقوصات. ولذلك يعني دائما أكو عيب موجود، يعني أنت لا تتصور أنه أنت مثلا تقترن بإنسانة كاملة من جميع الجهات، هذا خيال، هذا وهم. زين، لابد أن يكون هناك عيب، لابد أن تكون هناك شائبة، مثلا هي بالتوادم مؤدبة خلوقة، بس يجوز مثلا عندها صفة العصبية، يجوز ما تعرف تتعامل مع الآخرين، يجوز مو كثيرة الاهتمام بالأمور المنزلية، يجوز ما تراعي نفسها، تختلف من وحدة لوحدة تختلف. بس المهم انه انت لا تتوقع من تريد انه تقترن بانسانه كزوجه، لا تتوقع انه مولانا راح تلقيها فاطمه الزهراء، مثل ما انت مو علي بن ابي طالب. هاي فاطمه الزهراء وعلي بن ابي طالب هذول يعني فلته انه زوجين من هذا القبيل. زين، فبالتالي هو انت همين، انت تجي عصبي، تجي ما تسيطر على نفسك، تجي بيك صفات مثلا ما حلوة كثير، يعني انت خو ما انسان كامل. بس هي شراد يراد مولانا انه احنا بالدنيا حتى نقدر نعيش ما نركز كثيرا على هذن النقائص والعيوب، نحاول انه بالعكس ننظر الى الايجابيات ونمدح الايجابيات حتى نقدر نعيش، وإلا لا بس نبقى مباوع على العيوب ترى ما نعيش، تصير حياتنا جحيم بالآخرة. هذا الحكي ماكو، بالآخرة هي مطهرة من كل عيب، مطهرة من كل دنس. شو تريدها؟ تريدها هادئة الأعصاب؟ اي تلقيها هادئة الأعصاب. تريدها شو وقت ما تجيها تلقيها متحضرت لك، شو وقت ما تجيها تلقيها متحضرت لك. تريدها السالف حلو، هي السالف حلو. تريدها نظيفة، هي نظيفة. كلهن متوفرات، مثل ما هن متوفرات بيك راح يصيرا متوفرات بيها. ولذلك وصفت بأنها شنو؟ بأنها مطهرة. فتقول لك أخاف مولانا أنت هناية تلقي لك زوجة بيها عيوب وتنغص عليك حياتك. سلام الله عليه رسول الله، هو رسول الله وسيد الخلق، سيد البشرية، الله سبحانه وتعالى ابتلاه بزوجات تظاهرن عليه. يعني هذا مو كلام مثلا احنا نجيبه من عندنا، بالقرآن الكريم. هذا الحكي بالجنة موجود؟ لا مولانا، هناك بالجنة غير شكل الأمور. ليش؟ لأنه هي قلنا الجنة هو موطن السعادة، هو موطن الراحة، هو موطن الاستقرار. لذلك هو كل عوامل الراحة والاستقرار والسعادة هي اللي تلقيها موجودة هناك، ماكو ملغصات. بعض المفسرين جزاه الله خير عندما يصل إلى هذا المقطع من هذه الآية المباركة عنده التفاتة جميلة جدا، يقول: لماذا اختار الله سبحانه وتعالى وصف الطهارة؟ لماذا قال: ولهم فيها أزواج مطهرة؟ يقول هاي إشارة إلنا أنه إحنا بني البشر في هذه الدنيا عندما نضع صفات للزوجة التي نبحث عنها، فالمفروض تكون على رأس الصفات أنها زوجة طاهرة. ها؟ طبعا هي مين؟ المفروض هي تبحث عن زوج طاهر. زين؟ بس المفروض أنت المفروض عندك أولويات. فيقول المفروض على رأس الصفات أنه تضع هذه الأولوية، أنه هي زوجة طاهرة، مو تبحث عن زوجة جميلة، مو تبحث عن زوجة مثلا ذات مال. لا، الطهارة احنا هسه بالدنيا من نقول انه هذا طاهر يعني خوش، هذا هو المقصود من عنده، انه يتصف بصفات الاخلاق العالية وبالدين.
احسنت،
مو مسألة الشكل والهيئة وما شابه ذلك، وإن كانت هي كلها مريودة. بعد أخيرا: وهم فيها خالدون. اليوم الحكي حلو لأن على الجنة. وهم فيها خالدون. شو مولانا؟ أكو شيء دائما يؤرق الإنسان في الدنيا، دائما يؤرق الإنسان، دائما يعتبر مصدر خوف وقلق عنده. شنو؟ أنت الآن تعيش في أوج حالات القوة. ليش؟ لأنك تعيش عمر الشباب، ولكنك في قلق لأنه تعرف أنه هاي القوة مو دائما لك. أنت تعرف أنه رح يجي يوم تصل فيه إلى مرحلة الشيخوخة وهاي القوة راح تروح، ما إلها دوام. أنت اليوم تعيش حالة الصحة والعافية، بس خايف أنه بأي لحظة من اللحظات ممكن أنه أفقد هاي الصحة. أنت اليوم الله يحفظهم إليك مثلا، عندك أب وعندك أم، بس بأي لحظة ممكن أنه إحنا لا سامح الله، الله يتشفيكم إن شاء السيئة بعد هاي سنة الحياة الدنيا، بأي لحظة ممكن أنه نفقد. لذلك إحنا دائما في الدنيا عندنا خوف وقلق من فقدان ما ننعم به بالنعم، لأنه هو بالدنيا ماكو شيء إلى ديمومة. ولذلك هاي حالة حتى المسائل الإيمانية، يعني هو اليوم مثلا أنا أعيش حالة روحية في القمة، بس ما أضمن استمرارها. هو احنا نعيش حالة تقلب، احتمال بأي لحظة أفقد هاي الحالة الروحية العالية. يجي وقت من الأوقات أنت تتعبد ومرتاح إلى عبادتك وتقول يعني قاعد أديها جيدا، وراها يجي الكير ينخفض، ينزل كل شوية، بحيث يصير أداءها مثلا بس إبراء ذمة. تظل تتحسر على ذيك الأيام اللي كنت تأدي بها العبادة بالشكل الجيد. هو هذا وضع الدنيا هيك. وضع الدنيا أنه ماكو حالة ثابتة، أكو دائما شنو صعود ونزول، أكو فقدان باستمرار أو خوف للفقدان. يقول هذا بالآخرة ما موجود، بالآخرة وهم فيها خالدون. هذا النعيم اللي أنت تعيش به بالآخرة هذا نعيم ثابت، نعيم دائم، نعيم لا زوال له. هذه الأمور اللي قاعدين نذكر لك إياها والثمرات اللي قاعدة تحصل عليهن هناك، لا تخاف، ذني ما ممكن تفقدهن. الجنة دار خلود مثل ما الدنيا دار فناء. طبعا من تجي أنت على مفهوم الخلود حقيقة يعني شقد ما تريد تتصوره لكنك لا تصل إلى عمقه وحقيقته. ليش؟ لأنه الخلود هو شيء غير محدود، وبما أنه إحنا محدودين فيصعب على المحدود أن يتصور الأشياء غير المحدودة بما هي. يعني هو أنت من أقول لك خلود أقول لك يعني إيش قد؟ طبعا هو السؤال غلط، بس هو إحنا لأنه هو إحنا متعلمين على الأمور المحدودة. يعني أنت إيش قد تتصور الخلود؟ كم سنة؟ مليون سنة؟ طبعا مليون يعني كارثة، مليون سنة يعني كل شيء هواي، بس إحنا واحدنا ما يعيش لمئة سنة. زين؟ مليون سنة لها مولا، مو مليون. إذا مليون مو خلود. 10 ملايين مو 10 ملايين، 10 ملايين مو خلود. مليار، 1000 مليار، على قولتهم دشليار 36 نقطة. زين ماكو عدد. لذلك هو انت شقد ما تتخيل، شقد ما يروح خيالك للبعيد ما يوصل. هو خلود، ديمومة. فلذلك مولانا لا تخاف، نفس الوقت كون بالجانب الآخر نخاف. احنا بالدنيا تقلب عندنا، احنا بالدنيا تقلب. ايوه سالفون سالف تسالف عن نار وبطلت، سالفون على يعني سالفوا على سبيل النكتة يقولون شيخ رايح يلقي محاضرات بمكان فقاعد يسولف لهم عن نار، قال له شيخنا يسولف لنا شوية على الجنة. زين احنا النار شايفيها شايفيها، يسولف لنا على الجنة. هو يعني وكأنه خطايا هم مأيسين، يقول لك احنا النار رايحين عاد على اقل الجنة سولف لنا اياها. لكن هو كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته واسعة. زين وبنفس الوقت ما يقبل ايس من رحمة الله، هذا يعتبر من اكبر الكبار. لا نأمن من مكر الله، مهما وصلت لا تأمن من مكر الله، وبنفس الوقت لا تيأس من رحمة الله. مهما الإنسان فعل سوءا لا ييأس من رحمة الله. هي الله سبحانه وتعالى عايشنا في حسابات. زين ماكو حالة استقرار في الدنيا، هي قوانين الدنيا. قوانين الدنيا ما بها شيء مضمون، ماكو حالة استقرار. إنسان قد يعيش 100 سنة فاسق كافر، زين آخر لحظات قبل ما يموت يتوب ويدخل الجنة. وإنسان قد يعيش 100 سنة مؤمن متعبد زاهد وبآخر لحظات قبل ما يموت لا سامح الله ينقلب فيكون مصيره إلى النار. ماكو، ما عندنا حالة ثبوت. لذلك قلنا دائما ندعو اهدنا الصراط المستقيم. يحتاجنا العون الإلهي، يحتاجنا السند الإلهي لكي نستمر في هذا الطريق. ومو شوف النتائج مو فشي هين. يعني هذه الجنة بهذه المواصفات مو فشي هين. مولانا احنا بالدنيا تريد تبني لك بيت، إش قد تتعذب على مودة، إش قد تبذل جهد على مودة، إش قد أحيانا يصل عند البعض أنه قد يريق ماء وجهه على مودة، وهو بيت يجي غرفتين ثلاثة زين، يظل يعاني الأمرين، يشتغل ليل ونهار ليجمع فلوس، ويروح مولانا يعني يتحمل ذل المسألة ويتداين لمثلا كم فلس حتى يكمل البناء، ويتحمل الحر والبرد وواقف على العمال يتابعهم وما أعرف هذا التعب والانشغال الفكري وما أدري شيني على مود شنو، على مود يبني له بيت بالدنيا. إيش قد يريد يعيش به؟ هل يعيش به يومين ثلاثة عشر سنين خمسين سنة؟ قد تريد تعيش به؟ وهمين من يتقادم يهلك البيت ما يبقى على نظارته. زين جنة بهذه المواصفات اللي تذكر لنا اياها الآيات الكريمة أصدق القائلين الله سبحانه وتعالى، جنة بهذه المواصفات إش قد تستحق من عندنا تعب، إش قد تستحق من عندنا صبر، إش قد تستحق من عندنا مواظبة على العمل، وكل شيء بحسبه. يعني من تقارن أنت تشوف أنه ماكو مقارنة. يعني أنا متأكد مولانا أي واحد من عندنا لو يبذل جهد لتحصيل الجنة بقد الجهد اللي يبذله لبناء بيت في الدنيا، أقول له الجنة مضمونة بيدك. زين بس كنت تبذل جهد مساوي مو أكثر. بس الحكي يجيب لي يم الإيمان والتصديق، لذلك هي الآية لي قدام قدمت وبشر الذين آمنوا، يحتاج إيمان وعملوا الصالحات، لأن اثنينهم يجب أنه يقترن حتى نحصل هذه النتائج. وبشر الذين آمنوا وعملوا شنو؟ وعملوا الصالحات. الآية التي بعدها منفصلة من حيث السياق مع الآيات السابقة، وإن كان هناك رابط بينهما، لكنه بعد هي بداية حزب جديد. زين قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. احنا قرأنا خلال الآيات السابقة من سورة البقرة أمثلة ضربها القرآن الكريم لبيان حال المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت له، وضرب مثل آخر أو كصيب من السماء البعض من هؤلاء المشككين في إلهية القرآن الكريم وأنه نازل من الله سبحانه وتعالى أشكل حول الأمثال القرآنية، اعترض على هذه الأمثال، قال هذه الأمثال لا يناسب أن تصدر من الله، الله أعظم شأنا وأعلى درجة من أن يضرب هكذا أمثال. طبعا بمناسبة النزول يذكرون احتماليا يعني البعض يقول انه الاعتراض كان على الامثلة المذكورة هنا في سورة البقرة اللي ذكرناها، والبعض قال لا هم اعترضوا على مثال الذباب ومثال العنكبوت. زين اعترضوا على هذني، قالوا شيني هاي الاشياء الحقيرة الله سبحانه وتعالى يضرب فيها الامثال. فيجي هنا الرد الإلهي على هذه الاعتراضات. شوفوا مولانا، احنا الآية ما راح ندخل بها، الوقت ما يكفي، لكنه شوف دائما اكو شيء نحب انه ننبه اليه. عندنا يسمى البعض يسميه اسباب النزول، والبعض يسميه مناسبات النزول. تسمية أسباب النزول مو دقيقة، يعني هاي التسمية هذا الاصطلاح انه سبب نزول الآية هذا مو دقيق. ليش؟ لأن هذا يوحي بأنه الآية ما كان راح تنزل لولا هذا السبب، وكأنه هو لأنه هذا السبب حصل هي نزلت، وإلا هي مالها مورد. أقول الاصطلاح يوحي بذلك، بخلاف مناسبة النزول. مناسبة النزول لا مو هيك، مناسبة النزول الآية موجودة بس هو يحتاج مناسبة إلى نزولها، مثل ما هو أنا هسه عندي معلومة بس ما يرهم أنه المعلومة مثلا هي في الأصول. أجي أسولف لكم إياها في درس التفسير، كن أكو مناسبة لإلقاء هذه المعلومة عليكم، واضح؟ فنفس الشيء مناسبة. ودائما مولانا إنه من أكو حادث في الخارج والآية تجي متناغمة مع هذا الحادث، يكون وقعها أقوى، وقعها أكثر. يعني هسه إحنا من نريد نسولف مثلا زين على أعمال يوم الغدير، من نسولف عليهم في يوم الغدير وقعهن أكثر مما لو نسولف عليهم اليوم، لأن هي المناسبة حاضرة في يوم الغدير. أنت تسولف تقول يوم الغدير هيش مميزاته هيش مميزاته، هذا أكثر وقعا وتأثيرا مما لو أنه أنا أتكلم عنهن بدون مناسبة ذلك اليوم المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.